فمن أعظم أسباب المغفرة شفاعة القرآن الكريم لأهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في كتاب. ما زال المصنف أيها الأحبة الكرام يتحفنا بين الحين والحين بكنز من كنوز المغفرة، يقول: ومن كنوز المغفرة القرآن الكريم، دستور هذه الأمة، وحي الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن الكريم من أعظم جوالب المغفرة، من أعظم أسباب المغفرة، من أعظم مكفرات الذنوب والآثام. قال: ما جاء في فضل القرآن كله. أورد حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم. قال أبو أمامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وناهيك بشفاعة القرآن لصاحبه. شفاعة القرآن شفاعة مستجابة، شفاعة نافعة، شفاعة لا ترد. فمن أعظم أسباب المغفرة شفاعة القرآن الكريم لأهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته، كما قال نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أخرجه الإمام أحمد والطبراني في معجمه، والحاكم في مستدركه، وحسنه شيخنا الألباني عليه رحمة الله تعالى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يؤذن لهما في الشفاعة ويستجاب لشفاعتهما، كما قال أهل العلم عليهم رحمات الله تعالى. يعني القرآن يؤذن له في الشفاعة، لأنه لا يشفع شافع في مشفوع فيه إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع، وأن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذول شرطين في الشفاعة: لا تكون الشفاعة شفاعة منجزة إلا أن يأذن الله للشافع فيشفع، والشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع فيه أو المشفع فيه. فالقرآن على رأس هؤلاء الشفعاء الذين يشفعون للعبد يوم القيامة، لكن القرآن هيشفع لمين؟ مش لكل الناس، إنما سيشفع القرآن لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين يقرؤون القرآن الكريم، الذين يحفظون القرآن الكريم، الذين يداومون على تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، الذين يقفون عند حدود القرآن الكريم فيتأولون أوامره ويتأولون نواهيه. فهؤلاء هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ولذلك كما ترتب على أجر قراءة القرآن وعلى أجل تدبر القرآن الأجور الوفيرة، ترتب عليها أيضا استحقاق حافظ القرآن وقارئ القرآن لشفاعة القرآن عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال المصنف: ومما ورد في شأن شفاعات للقرآن الكريم ما ورد في شأن سورة الملك. وما أدراك ما سورة الملك؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أورد المصنف فيها حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله تعالى. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. شفعت لصاحبها يعني شفعت ثم شفعت وما زالت تشفع لصاحبها حتى قبل الله شفاعتها فيه فغفر الله عز وجل له. إيه هي السورة دي؟ قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد فيها أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام الطبراني في معجمه الأوسط. قال الهيثمي رحمه الله: رجاله رجال الصحيح، يعني أقل درجاته أن يكون الحديث حديث حسن. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها، يعني حاججت عن صاحبها، والمخاصمة والمحاججة في معنى الشفاعة. إن سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، يعني ما زالت تخاصم عن صاحبها، ما زالت تدافع عن صاحبها، ما زالت تحاج عن صاحبها حتى قبل الله عز وجل ذلك منها، حتى أدخله الله عز وجل الجنة. هذا ما جاء في شأن سورة الملك. ثم يقول المصنف ما جاء في آية الكرسي. وما أدراك ما آية الكرسي؟ أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم آية في كتاب الله. سيقول قائل: طيب الفاتحة؟ الفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. أورد فيها المصنف حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو عند الإمام النسائي وهو في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. اللي يواظب ويداوم على قراءة آية الكرسي مع أذكار ما بعد الصلوات، عندنا بعد الصلوات أذكار معهودة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش ننتهي من الصلاة بالتسليم ونمسك الموبايل، أو ننتهي من الصلاة بالتسليم، ثم نتابع المسلسل أو نتابع المباراة أو ننشغل بالمكالمات أو بالفيسبوك أو بتويتر، لا. إنما إذا انتهينا من الصلاة عندنا لسه أذكار مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات. أنت مستعجل على إيه؟ الدنيا منتظراك، والمباراة منتظراك، والمسلسل هينتظرك يعني والعياذ بالله، والفيس هيروح فين، وتويتر هيروح فين، والواتس أب هيروح فين، موجود. فأنت ما تستعجلش، إذا انتهيت من صلاتك أتمم الثمرة لنفسك وحصل الأذكار المأثورة المسنونة بعد الصلوات المفروضة، فوالله فيها من الأجور ما الله عز وجل به عليم، وفيها من الآثار الطيبة ما الله عز وجل به عليم، ومنها آية الكرسي، فإن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قال: ومما ورد في شأن سور القرآن أيضا ما جاء في شأن سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، أيسر سور القرآن الكريم، قل هو الله أحد. هذه السورة لها فضل عظيم، وهي جليلة القدر عند الله عز وجل، والأجور المترتبة على قراءتها والمداومة على قراءتها أجور وفيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، سورة واحدة، وهي أيسر سور القرآن الكريم. مما جاء فيها ما رواه الإمام الترمذي وصححه، والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في صحيح الجامع من حديث أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤم الناس في قباء، طبعا مسجد قباء معروف، وهو أقدم مسجد في المدينة، الذي من تطهر في بيته ومشى إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له عدل عمرة، كأنه اعتمر عمرة بالبيت الحرام. فكان رجل من الأنصار يؤم الناس في مسجد قباء، فكلما صلى بهم صلاة قرأ سورة من القرآن بعد الفاتحة طبعا، وقرأ بعدها سورة الإخلاص. تخيل، 5 أوقات في اليوم يقرأ الفاتحة وسورة وبعدين سورة الإخلاص، الفاتحة وسورة وبعدين سورة الإخلاص، يوميا 5 أوقات. فزارهم النبي صلى الله عليه وسلم في قباء يوما، فالمأمومين شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبروا النبي بذلك عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الإمام صاحبنا إذا صلى صلاة في كل صلاة يقرأ السورة بعد الفاتحة ويقرأ معها سورة قل هو الله أحد. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك تقرأ سورة الإخلاص مع كل صلاة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك لهذه السورة ومداومتك على قراءتها، حبك إياها أدخلك الجنة. يا أيها الإخوة الكرام، أحبوا كتاب الله عز وجل، وأقبلوا على كتاب الله عز وجل، خاصة في الأيام الفاضلة والأيام المعظم قدرها عند الله تبارك وتعالى، وأكثروا من قراءة القرآن، فإن من قرأ حرفا في كتاب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأكثروا من قراءة هذه الآيات المعظمة كآية الكرسي، وأكثروا من قراءة السور المعظمة كسورة الفاتحة وسورة الملك وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، فإن في قراءة هذه السور الأجور الوفيرة العظيمة، طبعا مع سورتي البقرة وآل عمران. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة القرآن يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا وللموضوع بقية إن شاء الله عز وجل.